بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من تقليد فهل يكفي ذلك أو لا بد من النظر والاستدلال؟ تكلمنا فيما سبق في أنه بالنسبة إلى أصول الدين لا بد فيها من الاعتقاد والجزم، والظن لا يكتفى به في العقائد عامة. ففي هذه الحال يقول: إذا لم يكتف بالظن وقلنا إنه لا بد من الجزم، فلو أنه حصل الجزم عند الإنسان بالعقائد كما هو الآن حاصل عند كثير من العوام أو أكثر العوام، أنه يحصل عنده جزم بالعقائد، لكن هذا الجزم لم يأخذه من استدلال وإنما من تقليد. يسأل مثلا طالب العلم أو يسأل عالم، يقول: ما هي عقيدتنا في المسألة الفلانية؟ يقول: عقيدتنا كذا. فهو بعد يقطع بأن هذه هي عقيدتنا ويجزم بها. فإذا بالنسبة إلى هذا حصل عنده اعتقاد وجزم، لكن هذا الجزم لم يكن من استدلال ونظر، وإنما من تقليد. يقول: فهل يكفي ذلك أو لا؟ لا يكفي، لا بد من النظر والاستدلال. يقول: ظاهر الأكثر الثاني، أن هذا الجزم الحاصل من التقليد غير كاف، واللازم هو الجزم عن نظر واستدلال. بل ادعى عليه العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر الإجماع، أن الطائفة أجمعت على أنه لا بد من أخذ العقائد بالنظر والاستدلال. يقول: حيث قال: أجمع العلماء، يعني علماء الطائفة، على وجوب معرفة الله ومعرفة صفاته الثبوتية وما يصح عليه، يعني ما يجوز عليه وما يمتنع عنه، أنه لا يحل في مكان، أنه ليس بمحتاج، أنه لا يظلم، أنه لا يرى، وهكذا. وأيضا معرفة النبوة والإمامة والمعاد، أجمع العلماء على وجوب هذه المعرفة بالدليل لا بالتقليد. إذن لو أنه حصل عنده اعتقاد لكن بتقليد فهذا غير كاف. يقول: فإن صريحه صريح كلام العلامة أن المعرفة بالتقليد غير كافية، وأصرح منها، أصرح من عبارة العلامة قدس سره، عبارة المحقق في المعارج، حيث استدل على بطلان التقليد يعني في العقائد بأنه جزم في غير محله. هذا الذي اعتقد عن تقليد جزم، لكن هذا جزم في غير محله، لأن محل التقليد هو الفروع للأصول. حصل عنده جزم صحيح، لكن هذا الجزم في غير محله في العقائد التي أخذها عن تقليد، والعقائد لا يمكن التقليد فيها. عبارة المحقق قدس سره في كتاب المعارج في صفحة 199 قال: المسألة الثانية، لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد خلافا للحشوية، ويدل على ذلك وجوه. أحدها قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني لابد الذي تقولونه على الله وتنسبونه إلى الله وتصفون الله به لابد أن يكون عن علم. لكن هذه الآية لا تدل على أنه هذا العلم نشأ عن تقليد أو نشأ عن نظر واستدلال، هذا علم وهذا علم، هذا قطع وجزم وهذا قطع وجزم. الثاني أن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزما في غير موضعه وهو قبيح عقلا. يعني هذا حصل عنده جزم بسبب تقليده لعالم في أصول العقائد وهذا غير موضعه، بمعنى آخر أن التقليد إنما هو في الفروع، هذا هو موضعه لا الأصول إلى آخر كلامه. هذا أحد أدلته، أحد الأدلة. يقول ومثلهما عبارة الشهيد الأول. الشهيد الأول ذكر ذلك في كتابه القواعد والفوائد في المجلد الأول في صفحة 309 في القاعدة 112. قال لا يجوز التقليد في العقليات ولا في الأصول الضرورية من السمعيات، ويجوز التقليد في غيرها للعاجز عن إدراك الدليل إذا تعلق به عمل، يعني في مقام العمل، يعني في العمل في الفروع لا في الأصول. يقول وكل ما لا يتعلق به عمل وإنما المطلوب منه هو الاعتقاد، فإن كان المطلوب فيه العلم لا يجوز التقليد فيه، كالتفاضل بين الأنبياء السالفة. يعني نحن الآن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من سائر الأنبياء، هل هذا المطلوب فيه عمل لو اعتقاد لو علم؟ علم. فيقول لا يجوز فيه التقليد. إذن يقول ومثلهما عبارة الشهيد الأول هذه التي قرأناها، والمحقق الثاني وهو المحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، أيضا موجود هذا في رسائل المحقق الكركي المجلد الأول في صفحة 80، لأنه كان يتكلم على الصلاة ومعنى الصلاة في اللغة الدعاء وكذا، وهي واجبة ومندوبة وشرط وجوبها البلوغ وكذا. يقول ويجب أمام فعلها، يعني قبل فعل الصلاة، يجب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام والإقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد. قال بالدليل لا بالتقليد، يجب بالدليل. يقول إذن على هذا الأساس فهمنا أن ظاهر أكثر العلماء أن المعرفة والجزم الحاصل من التقليد غير كافٍ، لا بد أن يكون عن نظر واستدلال. يقول لكن مقتضى استدلال العضدي وهو من علماء العامة، هنا قوله لكن استدراك عما قاله سابقا، استدلال العضدي على منع التقليد، استدل على أنه لا يجوز التقليد في أصول العقائد بالإجماع، استدل بالإجماع على وجوب معرفة الله. يعني يقول إن الأمة أجمعت على أنه يجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى، يعلم بوجوده وبصفاته الثبوتية والسلبية، هذا لا شك فيه أن هذا أمر واجب. يقول وأنها لا تحصل بالتقليد، هذه المعرفة المجمع على وجوبها لا تحصل بالتقليد. يقول لكن مقتضى استدلال العضدي على منع التقليد لما استدل على أنه لا يصح التقليد استدل بالإجماع، يقول مقتضى استدلال العضدي هو أن الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة، على أساس أن التقليد عادة لا يفيد علما وإنما يفيد ظنا. صحيح هناك علماء كثيرون ذهبوا إلى أنه لا يصح التقليد في العقائد على أساس أن التقليد عادة إذا ما كان دائما إذا ما كان غالبا يفيد ظنا لا يفيد جزما وعلما، أما إذا أفاد جزما وعلما فبعض عبارات بعض العلماء لا تفيد بأن هذا لا يجوز ولا يكفي، هذا العلم لا يكفي وأنه لابد أن يكون عن نظر. أن مقتضى استدلال العضدي هو أن الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة، هذا هو الذي يريدونه لما يقولون لابد أن يكون عن نظر لا عن تقليد، أما إذا كان التقليد يفيد معرفة وعلما وجزما فهو كافي. يقول وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا شيخ الطوسي في العدة، كما سيجيء كلامه أنه ذكر هذا المعنى وسيأتي في هذه الطبعة التي عندي في صفحة 581 سيأتي ذكر ذلك، لأنه قال في هذه الصفحة قال بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدة من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو، يعني إذا لم ينظر ولم يستدل ولكنه اعتقد بالحق فهذا معفو عنه، واجب لكن معفو عنه، يعني لو اعتقد شخص بالحق فهو كاف ووجوب النظر والاستدلال معفو عن. هذا سيأتي بيان كلامه. يقول وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدة كما سيجيء كلامه وكلام الشهيد في القواعد أيضا ذكر ذلك من عدم جواز التقليد في العقليات، في الأمور العقلية التي يمكن أن نتوصل إليها بالعقل مثل إثبات وجود الله، إثبات الصفات الثبوتية والسلبية، هذه أمور عقلية ليست سمعية. أيضا لا يجوز في الأصول الضرورية من السمعيات، يعني الأصول والعقائد الضرورية التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء بها من السمعيات، هي سمعيات صحيح لكنها متواترة، هذا أيضا لا تقليد فيه، لا يقلد العالم فيما كان متواترا ولا في غيرها مما لا يتعلق به عمل. الذي لا يتعلق به عمل يعني في غير الفروع، ويكون المطلوب فيها العلم كالتفاضل بين الأنبياء السابقة، هذا الذي قرأناه قبل قليل من كلام الشهيد الأول قدس سره. يقول ويقتضيه، يقتضي هذا الذي قلناه أنه فعلا إذا كان حصل الاعتقاد والجزم حتى لو كان عن تقليد فهو كاف، يقتضيه أيضا ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدس سره في حاشية الزبدة. ماذا قال الشيخ البهائي؟ قال من أن النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظن وعدمها، هل أنه يكفي الاعتقاد الظني أو ما يكفي؟ إذا قلنا يكفي إذن يجوز التقليد، لأنه بالتقليد يحصل الظن والظن كاف. أما إذا قلنا لا، لا يكتفى في أصول الدين بالظن، لا بد من الجزم، إذن لا يصح التقليد، لأن التقليد لا ينتج جزما وإنما يفيد ظنا فقط. يقول ويؤيده، يؤيد ما قاله الشيخ البهائي أو ما قاله العضدي وغيره من أن الجزم في أصول العقائد كافي، يؤيد ذلك اقتران التقليد في الأصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع. يعني دائما لما يذكرون التقليد في العقائد يذكرون التقليد في الفروع، يقولون مثلا لا يجوز التقليد في العقائد ويجوز في الفروع، دائما يذكرون هذا وهذا. قال حيث يذكرون في أركان الفتوى من الأمور المهمة الأساسية في الفتوى التي تتلقى عن المفتي، يقول يذكرون أن المستفتى فيه الذي يستفتى فيه هذا الفقيه ما هو؟ هي الفروع دون الأصول. كيف صار هذا مؤيد؟ باعتبار أن التقليد في الفروع يفيد ظنا، فبما أن التقليد يفيد ظنا في الفروع أيضا هو عادة يفيد الظن في الأصول، فعلى هذا الأساس بما أنهم يقابلون هذا بهذا إذن يريدون بأن التقليد في الأصول الذي هو غير جائز ما كان يفيد ظنا، كما هو الحال في الفروع الذي يفيد الظن. قال لكن الظاهر عدم المقابلة التامة بين التقليدين. يقول صحيح أنهم يذكرون التقليد في الأصول مع التقليد في الفروع، لكن الذي يظهر من كلماتهم هو أنه هم لا يريدون المقابلة التامة بين التقليدين، يعني بحيث أنه متى ما حصل ظن في الفروع في التقليد في الفروع إذن يريدون بذلك في التقليد في الأصول. يقول ليس كذلك الأمر، ليس كذلك. ما هو الدليل؟ يقول لكن الظاهر عدم المقابلة التامة بين التقليدين، بحيث أنه لما كان التقليد في الفروع يفيد ظنا إذن يريدون أيضا أن التقليد في الأصول يفيد الظن، ليس كذلك، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظن. الآن لما شخص يقلد مرجعا والمرجع أفتى بفتوى، هل أن هذا التقليد الذي هو صحيح مثلا باعتبار أنه قلد المرجع الجامع لشرائط الفتوى، هل أن هذا المقلد حصل عنده ظن بالفتوى؟ هل كل فتوى يحصل عنده ظن بها؟ ليس شرطا. لو ما حصل عنده ظن، يعني لا يجوز له أن يقلد لأنه ما حصل عنده ظن، لا، يجب عليه أن يقلد حصل عنده ظن أو ما حصل عنده ظن، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظن. فيعمل المقلد بفتاوى المرجع مع كونه شاكا، حتى لو شاك في أن المرجع يمكن أن يكون مشتبه مثلا مخطئ، مع ذلك عليه أن يقلد، وهذا غير معقول في أصول الدين. يعني في أصول الدين لما يقابلون التقليد في الفروع الذي يصح حتى لو كان المقلد شاكا، ويقابلونه بالتقليد في الأصول، طبيعي أنه هذا غير معقول في التقليد في الأصول أنه يقلد حتى لو كان شاك مع ذلك يقلد، لا أحد يقول بذلك. يقول وهذا غير معقول في أصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد، يطلب فيها الجزم، ولا يكتفى فيها بالشك والظن حتى يجري فيه الخلاف. يعني حتى نقول أنه بالنسبة إلى التقليد في أصول الدين هل يصح حتى لو كان شاكا؟ يقول أساسا الشك في العقائد معلوم أنه غير كافٍ، وبما أنه غير كافٍ وغير معقول أيضا باعتبار أن الذي هو مطلوب أن يكون الإنسان معتقد، والشاك ليس بمعتقد، لأن الاعتقاد لا يخلو من أحد أمرين، إما الاعتقاد بالعلم وبالجزم، الجازم نقول معتقد، والظن أيضا الظن نقول عنه إنه معتقد، يعتقد لكن ما وصل اعتقاده إلى حد القطع والجزم بل حد الظن. فلو كان شاكا لا نقول إنه معتقد، ليس هناك اعتقاد. فإذا لا نقول إن هذا الإنسان الذي هو يقلد يصح تقليده أو لا يصح إذا كان شاك، نقول أساسا لما كان شاك لا يسمى معتقد. يعني أن الشك في الاعتقاد غير معقول، لأن الاعتقاد متوقف على أخذ الأشياء بنحو الجزم أو أخذ الأشياء بنحو الظن، ومتى ما زال الظن أو العلم والجزم فهو ليس بمعتقد. فإذا لا يجري الخلاف في هذه المسألة أنه لو كان مقلدا وكان شاكا فهل أن هذا الشك كافي أو مو كافي؟ نقول لا، معلوم أنه ليس بكاف لأنه ليس بمعتقد، فلا خلاف في هذه المسألة. وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع. يقول بما أن العلماء يذكرون التقليد في الأصول مع التقليد في الفروع، هناك فرق بين الأمرين. الفرق الأول ذكره أن التقليد في الفروع يصح حتى مع حصول الشك في صحة هذه الفتوى، لكن في الأصول لا يمكن أنه يقلد حتى مع حصول الشك، لا أحد يقول بذلك. الفرق الثاني أن التقليد في الفروع يكفي عن الواقع، لأننا غير مطالبين بالواقع. لما الآن شخص يقلد مرجع والمرجع أفتاه بفتوى وهذه الفتوى خطأ، فهل يؤاخذ المقلد؟ لا يؤاخذ، فهذا التقليد كافي عن الواقع، لا يؤاخذ ولا يعاقب على الواقع. وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا لما نقول إن من قلد وكان جازما فهو كاف، ليس المراد أنه كاف عن الواقع كما هو الحال في التقليد في الفروع، مخالفا كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع، لا ليس كذلك في الأصول. بل المراد في قولنا إنه إذا حصل عند المقلد الجزم من التقليد فهو كاف، مرادنا كفاية التقليد في الحق. يعني لما قلد في الحق وحصل عنده جزم كما هو شأن أكثر العوام هكذا، وسقوط النظر به عنه، سقط النظر والبحث والاستدلال به بالتقليد لما قلد، سقط عن هذا المقلد، إلا أنه يكتفى فيها بمجرد التدين ظاهرا، وإن لم يعتقد لكنه بعيد. هنا يقول إذن المراد ما هو؟ أنه يكفي التقليد في الحق ولا يجب عليه النظر، إلا أنه يكتفى فيها، يكتفى في إيش؟ في الفروع، لأنه رجع إلى الفروع، لأن قال فيها، المراد الفروع، يكتفى فيها بمجرد التدين ظاهرا، أنه يعتقد بأن هذه هي هذا حكمه الشرعي في حقه، وإن لم يعتقد يعني في باطنه أن هذا بالفعل هو حكم الله. يقول لكنه بعيد أنه فعلا يكتفي بالتدين في الظاهر وهو يتعبد بهذه الفتوى ولا يعتقد بأنها حكم الله. يقول هذا بعيد، لأن دائما المقلد لما يقلد ويعمل بفتاوى المرجع أو من يقلده يعتقد أن هذا هو حكم الله في حقه، أما أنه يتدين ظاهرا ويلتزم به ظاهرا وهو لا يعتقد بأن هذا هو حكم الله، يقول هذا بعيد. يقول ثم إن ظاهر كلام الحاجبي، ابن الحاجب والعضدي، ظاهر كلامهما اختصاص الخلاف بالمسائل العقلية، بالمسائل العقلية يعني التي يمكن أن نتوصل إليها بالعقل. يقول وهو في محله، هذا الكلام صحيح، الخلاف في المسائل العقلية، وأما السمعيات فليس فيه خلاف، لأن السمعيات إما أن تثبت بالتواتر بالضرورة فيجب الاعتقاد بها ولا يصح التقليد فيها لأنها أمور ضرورية، وإما أنه لا تثبت بالتواتر وإنما ثبتت بالأخبار الظنية فلا يجب الاعتقاد بها. يقول بناء على ما استظهرناه منهم من عدم حصول الجزم من التقليد، يعني هم هكذا يقولون أن بالتقليد يحصل الظن، لأن الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنما هو في العقليات، في الأمور العقلية المبتنية على الاستدلالات العقلية. الآن لما شخص يأتي ويستدل بدليل عقلي وأنا أقلده في النتيجة التي توصل إليها، في هذه الحالة ما حصل عندي جزم بأن هذه النتيجة صحيحة. يقول وأما النقليات فالاعتماد فيها على قول المقلد بالفتح المرجع كالاعتماد على قول المخبر، أي شخص يخبر، الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن وقد لا يفيد، وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد. يعني في النقليات لما يقول المقلد أمرا عقديا في العقائد، هنا في هذه الحالة يقول إما أن يكون هناك قرائن تدل على أنه صحيح، ما قاله صحيح، ففي هذه الحالة هذا يخرج عن التقليد، يعني هو ما أخذ قوله من دون دليل، وإنما أخذ قوله لأنه قد قامت عليه قرائن دلت على صحته. وأما إذا ما كان قد اعتمد على قول المقلد المقرون بالقرائن الدالة على صحته وصدقه، فهذا لا يصح فيه التقليد لأنه يفيد ظنا، ونحن بينا فيما تقدم أن التقليد في العقائد المفيد للظن ليس بكاف. وكيف كان فالأقوى كفاية الجزم، هذا نتيجة ما ذهب إليه واختاره الشيخ الأنصاري قدس سره. يقول الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد، بما أنه حصل عنده جزم وإن كان من تقليد فهو كافٍ لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة. حصلت عنده معرفة أم لا؟ حصلت. والتصديق والاعتقاد والجزم والعلم هذه كلها حصلت، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه. الواجب كما دلت عليه النصوص، الواجب هو المعرفة، أن الإنسان يكون عنده علم جزم بالعقيدة. هذا حصل عنده ذلك. يقول وتقييد هذه المعرفة بطريق خاص لابد أن تكون بالاستدلال، لابد أن تكون بالنظر، لا دليل عليه، لم يرد في الأخبار ذلك، وإنما هذا جاء به بعض العلماء، اشترطه بعض العلماء، مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم. يقول لو أن شخصا علم أنه لا بد أن يأخذ العقائد بماذا؟ بالنظر والاستدلال. فعلا هو بحث وصار يستدل وينظر إلى أن توصل إلى عقيدة معينة، هل يحصل له الجزم بهذه العقيدة مع أنه أخذها بالنظر والاستدلال؟ نتيجة النظر والاستدلال ليس شرطا أن يكون الشخص جازم بها. أنا الآن استدللت على أمر بهذا الدليل، ربما يكون دليلي فيه خلل، فيه خطأ، ونحن نلاحظ أن المخالفين يستدلون بأدلة عقلية وهي مخطئة، عندنا هي خطأ، فنحن نحتمل أيضا أن بعض الأدلة التي نحن نستدل بها وهي أدلة عقلية أيضا فيها خطأ، فلا يحصل لنا الجزم بالنتيجة. يقول مع أن الإنصاف أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية، خصوصا هذه البراهين العقلية الدقيقة العقدية، يقول إن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن الملتفت العارف بوجوب النظر ووجوب الاستدلال في الأصول في العقائد، أن النظر والاستدلال لا يفيد بنفسه الجزم بالنتيجة لكثرة الشبه الحادثة في النفس. هناك شبهات تحدث للإنسان. الآن صحيح أنا توصلت إلى هذه النتيجة، لكن لعل هناك شيء أنا ما التفت إليه. يقول والمدونة في الكتب أيضا هناك شبهات. الآن نحن نستدل مثلا على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه بعدة أدلة، الخصوم عندهم شبهات على هذه الأدلة، نحن يصير عندنا مثلا اطمئنان بالنتيجة، لكن بسبب هذه الشبهات ربما تكون بعض الشبهات واردة ربما ونحن لم نلتفت إلى ورودها كاحتمال، هذا ممكن. حتى أنهم ذكروا شبهات يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام. بعض الأحيان تطرح شبهات يحتاج الإنسان أن يتأمل ويفكر كيف يرد هذه الشبهة، فكيف حال المشتغلي به، كيف حال المشتغل بفن الكلام مقدار من الزمان لأجل تصحيح عقائده، مثل هذا الإنسان الذي الآن توه الذي الآن لتوه يريد أن يخوض عباب علم الكلام من أجل أن يصل إلى العقائد الصحيحة ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده، لأن هذا واجب على الجميع وليس فقط واجب على طلبة العلم والعلماء، حتى على العوام، والعامي يريد أن يصحح عقائده ويأخذها بالدليل ثم يذهب إلى وظيفته وعمله وكسبه. خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات. وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم في العقائد في علم الكلام ولم يحصلوا منها شيئا إلا القليل. يعني هؤلاء إذا كان هكذا صرف عمره في العقائد ولم يحصل إلا القليل، هذا يعني أكيد أنه شخص ما عنده قوة عادية، يعني لا نقول قوة عقلية شديدة، لا، قوة عقلية عادية، لأن من صرف عمره في شيء لابد أن يكون يحصل منه الكثير. إن شاء الله واضح. أما المقام الثاني فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.